بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العيدين، باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. متفق عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد، رواه الشافعي. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمس قدمه، فلذقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاءه يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، رواه البخاري. وقال: قال الحسن: نهى أن يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب العيدين. معلوم مناسبة الحديث عن العيدين بعد الكلام على صلاة الجمعة، فالجمعة هي عيد الأسبوع، وهي فرض على الأعيان، وصفتها قريب من صفة العيدين، إلا أن في الجمعة الصلاة بعد الخطبة، وفي العيدين الخطبة بعد الصلاة، والجمعة خطبتان، والعيد كذلك خطبتان أيضا. وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، فكل ما يعود ويتكرر يسمى عيدا. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يتخذه الناس عادة يزورونه، وإنما يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن تتخذ يوما خاصا، أو حتى ساعة خاصة، أو أسبوعا خاصا، أو شهرا خاصا، أو يوما خاصا من العام. ولهذا قالوا: في العيد هو اسم لما يعود في السنة، أو في الأسبوع، أو في الشهر، فيسمى عيد من العود. ويصح أيضا حتى أن يكون من العادة، لأن العادة هي المتكررة على شكل منتظم، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو الأظهر. وإلا قيل إنه يسمى عيد لأنه يعتاد الناس فيه أشياء من التجمل ومن الفرح والسرور، وكذلك أيضا ما يؤمل فيه من الله عز وجل من العوائد الجميلة فعيد الفطر يكون بعد الصيام وبعد أداء هذه العبادة والشعيرة العظيمة، ويكون فيها فرح وسرور لتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وعيد الأضحى يكون أيضا بعد أداء تلك الشعيرة، شعيرة الحج، فيعقبها التقرب إلى الله عز وجل بالنحور والهدايا والأضاحي، وكل ذلك من نعم الله عز وجل ومننه. ومن العوائد الجميلة أيضا في العيد ما يترتب عليه من الفضل، ما يترتب عليه من وما فيه من الأجر، وما ندب فيه كذلك من الإحسان والصدقة وإظهار السرور في وجه كل مسلم، وبخاصة في المحتاجين والمساكين. فكل ذلك له علاقة باسم العيد. وأصل العيد عادة يعود عودا، فلكنه صار عيدا ولم يكن عودا. أولا قالوا لي يكون بعيدا عن أو لا يشتبه بالعود الذي هو عود الخشب، وإلا الأصل اشتقاق، لو التزم بالقاعدة لكان عودا أو عودا. وقيل لأن فعله أيضا أو تلازمه عليها في حال الفعل، أو لأن أصله أيضا كذلك كما يقال في ميعاد وميزان وميقات، فهذا يكون إذن مصدر ميعاد وميقات. وعلى كل حال هو أصله من العود، هذا هو الأظهر والأرجح والمعاودة. وليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. وكانت في الأمم السابقة توجد أعياد، في الجاهلية لهم أعياد، والمقصود بالجاهلية كل ما عدا الإسلام، سواء كانوا فرس أو نصارى أو عرب، وكل ذلك محسوب من الجاهلية. ولهذا حينما تتأمل لفظ الجاهلية في إطلاقات القرآن أو في السنة تلاحظ أن الأشياء التي مخالفة للإسلام، أفحكم الجاهلية يبغون، حمية الجاهلية، يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فالمراد ما خالف الإسلام. فكان عند أهل الجاهلية أعياد، وكل أمة لها أعياد. وهذا أيضا يدل أيضا كذلك على أن ديننا يتمشى مع الفطرة، فأن يكون للأمة عيد تبتهج فيه وتظهر فيه ما لا تظهر في غيره، هذا أمر أقره الإسلام. ولهذا كان للأمة عيدا، غير أنه لما شرعت العيدان جعل لها مزايا خاصة، وبخاصة ذلك النوع من العبادة والتقرب الذي تقرب فيه إلى الله عز وجل، فيستفتح العيد بتلك الشعيرة من العبادة، من الصلاة والموعظة والتذكير والتكبير. ولهذا أيضا يشرع التكبير ليلتي العيدين تكبير مطلق، ومعنى تكبير مطلق يعني في جميع الأوقات في ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، وكذلك عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة الأولى يعني تسعة أيام ذي الحجة إلى صلاة العيد كله وقت للتكبير، ويكبر الناس بأصوات مرتفعة في منازلهم، في أسواقهم، في مجتمعاتهم منتدياتهم، كل ذلك إظهار وتعظيم لهذه الشعيرة وتكبير لله عز وجل. وأن المقصود بهذه المناسبات هو إحياء الدين، وليس إحياء له جاهلي أو رغبات نفس بحتة، وإن كان لا مانع من ظهار السرور والفرح وحتى اللعب المشروع لا مانع منه، والتلهي المشروع لا مانع منه، وإدخال السرور عن نفسه وعلى الأهل والأولاد لا مانع منه، بل قد يكون مقصودا، لكن في حدود ما لا يعارض الإسلام. ولكن أراد الإسلام أن يغير المسار في النظرة إلى الأعياد، بينما ترتكب الأمم في أعيادها مخالفات صارخة للمناهج الحقة ولمعرفة النعمة، تكون أعيادها كفران النعم وإتيان للموبقات والمعاصي وما لا يرضاه الله عز وجل. فإذا تمشي الإسلام مع دين الفطرة، شرع هذان العيدان لأهل الإسلام، ولا يشرع عيد غيرها. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذا. ومع الأسف أنه قد تلاحظ في بعض الدول الإسلامية وبعض الأفكار أيضا، حتى بعض المسلمين تشربوا شيء من هذه الأفكار، أنه يوجد في الأمم الأخرى وبخاصة أمم الغرب استحدثوا أعيادا أو أياما وسموها بأسماء، هذا عيد الأم وهذا عيد ما، أشياء كثيرة. وهذا كله أولا لا ينبغي أن يسمى عيدا، ثم حاله أنه تشبه بالكفار وباليهود والنصارى وغيرهم. وإن كان قد يفرق بين ما جعل عبادة وما ليس بعبادة، فاتخاذ عيد عبادة يعني يوما خاصا في السنة يؤتى فيه بقرب ويتقرب فيه الله عز وجل بخصوص، هذا ممنوع جزما. لكن أحيانا قد يتخذ العيد لا للتقرب، وإنما أمور لا يقصد بها العبادة، وإنما أمور عادية أحيانا، كما يقال في عيد الأم والمقصود منه تكريم الأم، أو مقصود منه مثلا التنبيه لحق الأم، بخلاف مثلا بعض الأعياد التي يتخذها بعض المسلمين الأعياد الدينية، أو يسمونها أعياد دينية أو مناسبات دينية، كعيد مولد السيد الفلاني، أو حتى عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى يتقربون فيه بعبادات. هذا الموضوع أخطر، هذا الموضوع أخطر من سابقه، لأن باب العبادة الأصل فيه أنه توقيفي، وأنه لا مجال للاجتهاد في العبادات، أننا نخصص يوما بمزيد من العبادة من غير دليل، وهذا سبق أن تكلمنا فيه كثيرا. ولا مانع أن ننبه أيضا كذلك إلى هذا الموضوع لأهميته وأيضا مناسبته للعيد. كيف يكون ذلك؟ أنت حينما تنظر في أحكام الإسلام وفي النصوص الشرعية وفي تخصيص أيام أو شهور أو ساعات، نلاحظ أن الإسلام خصص أيام معينة بالعبادة وشهور معينة بمزيد من الفضل، بل ساعات معينة أفضل من غيرها، فهو خص شهر رمضان بفضل أكثر من غيره، حتى إن من أدى فيه نافلة كان فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ونفس شهر رمضان بعض أيامه أفضل من بعض، فالعشر الأخيرة أفضل، وليلة القدر أفضل وأفضل. كيف عرفنا هذا؟ لا نعرفه إلا بالنصوص الشرعية. يوم الاثنين جاء الأمر بصيامها، مشروعية صيامها. يوم الخميس جاءت مشروعية صيامه، ولم يأتي اليوم الثلاثاء ولا اليوم الجمعة ولا اليوم الأحد، فالقضية شرعية محددة. يوم عاشوراء من المحرم مشروع صيامه، وقال صوم يوما قبله أو يوما بعده، 9 و11 يوم عرفة مشروع صيامه لغير الحاج، 10 ذي الحجة مشروع صيامها. من أين عرفنا؟ من الشرع. 6 من شوال كذلك أيضا. يوم الجمعة له فضل من غير الصيام لا يصام، لكن له فضل من جهات أخرى، من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف وخصوصيتها بهذا النوع من الصلاة، صلاة الجمعة ونحو ذلك. فيها ساعة لا توجد في غيرها، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. إذن هناك ساعة في يوم الجمعة، ما في ساعة في غيرها. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من الشريعة. رجب ليس فيه شيء، حينما تنظر في النصوص الشرعية ما في شيء يخص رجب، لا في أوله ولا في أوسطه ولا في 27 ولا في غيرها. ربيع الأول ليس فيه أبدا، لن تجد نصا شرعيا يقول لك شهر ربيع فيه كذا وكذا فضله كذا. شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم منه ويترك، وكذلك رجب صياما لا لأيام بخصوصها، إنما كان يصوم من رجب وكان يصوم من شعبان وكان يصوم من شعبان كثيرا. فإذا لا نعرف هذه الخصائص ولا نستطيع أن نعطي اليوم مزيد فضل أو تخصيصا بعبادة إلا بنص، ولهذا قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فنحن لا نختار أياما ونتقرب فيها، فلا نأتي بيوم المولد ونقول هذا يوم فاضل ونتقرب فيه الله عز وجل بالصدقات ونتقرب فيه بأشياء نخصصه، هذا غلط لا دليل عليه. نعم لا شك أن هناك الصدقات مفتوحة في أي يوم، لكن لا نخص هذا اليوم بحيث نتصدق فيه ولا نتصدق في غيره. أما إذا كان لك عادة أنك تتصدق ثم صادف أيام صدقتك في ذلك اليوم لا مانع، أما أن تتصدق به بخصوصه من غير دليل هذه البدعة. وكذلك الصيام من البدعة، صيام تخصيص يوم المولد بصيام. قد تقول هذا يوم نفرح فيه، الفرح لا شك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كل يوم من أيام حياته عليه الصلاة والسلام، لأنها كلها دعوة وجهاد وتوجيه. فالفرح ليس بتخصيص يوم، ولكن الفرح الحقيقي هو انشراح الصدر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرح الحقيقي هو انشراح الصدر بأن تأتمر بما أمر وتنتهي عما نهى، هذا هو الفرح. فبذلك فليفرحوا هو خير مما أجرى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال هنا وبذلك فليفرح برحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فالفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بالاتباع، والابتهاج هو بالطاعة، والابتهاج هو بالترك ما نهى عنه، هذا هو الفرح الحقيقي. ولهذا أنت تلاحظ كثيرا في بعض المفتونين بهذه الأمور تجده يجتهد في تلك المناسبة اجتهاد على غير هدى. لماذا؟ اجتهاد في الحضور في ذلك الاجتماع، لكنك لو رأيت في الصلاة التي في الفرض الذي قبلها قد يكون لم يصلي في الفرض الذي قبل ذلك الوقت، وحينما ينفض الاجتماع قد لا يصلي بعده أبدا. أي فرح هذا؟ ولكنها طقوس كطقوس النصارى. أو أو قد يكون المقصود منها الرياء، فلان حضر المولد وفلان في جماهير محضورة في الحفل الفلاني، وتعلمون أن هذا غير مقصود في الإسلام البتة. فإذا الأعياد مخصوصة والمناسبات مخصوصة، ولا نجعل لشيء مناسبة ولا نجعل لشيء عبادة، ولا نتقرب إلى الله عز وجل إلا يعني أن نخصص يوما أو ساعة أو شهرا أو مناسبة إلا بنص شرعي. وحينما جاءت النصوص المتعلقة بالعيدين أيضا كان معها أحكام، وسوف نراها في الكلام هنا، من حيث مثلا لا يجوز صيام يوم العيد ويحرم صيام يوم العيد، مع أنه عيد، قد تقول هذا عيد وأنا فرحان، ولكن ممنوع الصيام. إذن حتى العيد تتقرب فيه الله بالمشروع، من المشروع في العيد مثلا أنك تبكر وتأتي إليها ماشيا وتلبس أحسن الثياب وأحسن ما عندك، وتدنو من الإمام على ما سيأتي، وتكثر من التكبير وتكثر من الذكر وتكثر من الاستغفار، تكبر الله على ما أداكم. فهناك أعمال خاصة بالعيد مشروعة، أعمال من وهي عبادات في غيره منهي عنها فيه. الصيام من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، لكنك لو صمت في العيد كنت آثما. هذا يدلك على أن العبادة خضوع وانقياد. الصيام في رمضان من أول هو واجب وركن من أركان الإسلام، وهو من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل. يوم العيد محرم، إذا كان شهر رمضان 30 مثلا، يوم 30 يجب صيامه ويوم العيد يحرم صيامه، يدلك على أن العبادة خضوع وانقياد وليست بمستحسنات العقول. القيام في الصلاة ركن للمستطيع، ولا تصح صلاة القاعد في الفرض إذا كان قادرا على القيام. لكن لما جاء رجل ونذر لله أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. إذن ليس قربه من الله إلى الله عز وجل أنك تصوم قائما، ولا أن تصوم في الشمس، مع أنه نذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يتم صومه، العبادة الصيام يتم صومه، لكن ومروه أن يقعد لأنه نذر لله أن يصوم قائما. فالعبادة ليست بمستحسنات العقول. الصلاة لا بد أن تكون قائما ما دمت مستطيع، الصيام لا، بل بدعة أن تصوم قائما. وكذلك أيضا مثلا كشف الرأس، الإنسان في الصلاة يستر نفسه بما في ذلك، إذا وإنك ليس لازما، لكن اتخاذ الزينة أنك تستر ما جرت العادة بستره من ذلك الرأس. بل لا يتقرب إلى الله عز وجل بكشف الرأس. لو إنسان قال أنا سأصلي خالي عن غطاء رأسي متقربا الله عز وجل، قلنا هذا بدعة، لكنه في الحج مشروع بل واجب، ولو غطى رأسه فإنه يفدي ويأثم إذا كان من غير عذر. إذن فرق عبادات هكذا، في الحج تكشف رأسك، في غيره ليس قرب الله أن تكشف رأسك إلا في الحج. بل حتى التعرض للشمس في الحج مشروع، أنك ما تضع غطاء. وإذا كان ابن عمر يقول أضحي لمن أحرمت له، أضحي لمن أحرمت له، يعني اكشف رأسك وعارض نفسك للسماء، بينما في غيره ليس قربه أنك تكشف رأسك وتتقرب إلا في الحج. ومن هنا ندرك أن العبادات ليست في الاجتهادات العقلية المحضة، وإنما انقياد وخضوع. صوموا ذلك اليوم صمنا، لا تصومون ما نصوم. أيام التشريق يحرم صيامها، يوم التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي المقصودة لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. بينما أمور العادات والمعاملات نحن أحرار، نجتهد فيها ما شئنا، أنواع المعاملات، أنواع البنيان، أنواع هذه مفتوحة، الأصل فيها الحل والأصل فيها الإباحة، اجتهد ما شئت من بنيان، اجتهد ما شئت من، ما دام أنه لا يعارض الشريعة. اختر لنفسك أنواع من طرق التعامل والمعاملات والحياة الأسرية والزوجية، ما دام أنها لا تعارض الإسلام الباب مفتوح. فالأصل في الأشياء في المعاملات الحل، والأصل في في الأشياء الإباحة، أما العبادة لا، الأصل فيها المنع، العبادات الأصل فيها المنع. هذا أمر أحببنا التنبيه إليه والتأكيد عليه لمناسبته في العيد، وأن الإسلام خص لنا هذين العيدين، فلا عيد في الإسلام غيرهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فقال كتاب العيدين: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. إذن هذا الباب في التجمل للعيد على معنى أنه يشرع التجمل للعيد، وأنه يلبس الإنسان أحسن ثيابه، وهذا كما قلنا يتمشى مع الفطرة. فالإنسان الإسلام لا يمنع من الظهور بالمظهر الحسن والتجمل سواء في الأعياد أو في غيرها. ولهذا حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال الرجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عليه ثيابا بذلة يعني رثة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم، لي غنم ولي إبل ولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يعني غير الذي عليك. فما دام الإنسان مستطيع لا مانع أن يأخذ زينته وأن يلبس الملابس النظيفة، فليس من التقرب إلى الله عز وجل بالأوساخ والأقدار، فلا يتقرب إلى الله بالثياب المقطعة والمزقة، هذا ليس من القرب إلى الله عز وجل. نعم، في نوع من الزهد والورع هذا باب، لكن يتقرب إلى الله بالثياب المقطعة والروائح الكريهة ما يتقرب إلى الله عز وجل. مأمور بقطع الروائح الكريهة، مأمور بقضاء التفث الذي هو مثل من نتف الأبيض وحلق العانة والتجمل والتنظف والتطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يرجل شعره، يعني يدهن شعره ويمشط شعره. فإذا أيضا هذا من تمشي الإنسان مع الفطرة. وذكر علماء أن كثيرا من العبادات ينبغي لسانة أن يتهيأ لها، الصلوات، صلاة الجمعة، العيدين، حتى طلب العلم قال ينبغي أن يكون على هيئة حسنة ما دام واجدا، إذا كان يستطيع فينبغي أن يتخير أحسن ما عنده. ومر معنا كذلك في صلاة في التزين ليوم الجمعة أن الإنسان أنه قال ليتخذ أحدكم ثوبا غير ثوب عمله أو صنعته ليوم الجمعة، لأنها مجامع الناس، والإنسان يأتي مع إخوانه يكون على رائحة طيبة لا يؤذيهم برائحة كريهة. ولهذا منع أن الإنسان إذا كان ثوما أو بصلا أنه يقرب المصلى، لأنه يؤذي إخوانه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا التجمل في العيدين مشروع، ولا ينافي الورع ولا ينافي الزهد. غير أن العلماء قالوا في موضوع المعتكف قالوا يخرج بثياب معتكفه لأنه بأثر عبادة، لكن ما يبدو أن هذا عليه دليل، ولا أشاروا إلى هذا المعتكف في رمضان يعني دخل يوم العيد الفطر يخرج بثياب معتكفه لأن أثر عبادة، يبقي أثر العبادة، ولكن إذا ثبت دليل يخالف ذلك فلا، لأن هذا اجتهادات يعني الدليل عليها ليس قويا. فقال باب التجمل للعيد، يعني لباس الشيء الجميل، والتجمل سواء في اللباس أو في الهيئة بحيث يحلق ما يشرع حلقه ويتنظف ويتطيب ونحو هذا كله من التجمل. وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة، حمل السلاح بأنواعه لأن العيد عيد فرح والسلاح غالبا يزعج النفوس ويذكر بشدائد ويذكر بأشياء، فينبغي الإنسان يبتعد عن هذا. قال إلا لحاجة، كما لو كانوا في بلدان مشرفة على الأعداء وهو ما يسمى ببلدان الثغور، أو كان هناك فتنة نسأل الله السلامة، ويعني يخشى من وقوع أشياء بين الناس فلا مانع، إذا كان ثمة حاجة أو يخشى مداهمة عدو فلا مانع من لبسه، وإلا الأصل أن الإنسان لا يتسلح في الأعياد. قال باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة من استبرق. الاستبرق نوع من الحرير، الاستبرق نوع من الحرير تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلة يعني قد يكون ثوب وقد يكون نوع من الشيء الذي يخص الصدر أو يخص الجزء الأعلى من الجسم، حلة، وأحيانا حلة تسمى بما يشمل الثوب السابق كله، أو يكون حلة أيضا بمعنى وقد يكون أيضا الحلة قد تكون من جزئين، سراويل وقميص، فمجموع السراويل والقميص أيضا يسمى حلة، السراويل والقميص يسمى حلة، يعني الذي هو الثوب الكامل. من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد. ابتع بمعنى اشتر، ابتاع بمعنى اشترى، وشرى بمعنى باع، شرى بمعنى باع، وابتاع بمعنى اشترى، ولهذا في قوله تعالى وشروه بثمن بخس يعني باعوه، فشرى بمعنى باع واشترى بمعنى ابتاع. قال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها، يعني اشتر هذه فتجمل بها للعيد والوفد، للعيد يعني الأعياد، والوفد يعني للوفود الضيوف الذين يأتون، وهذا أيضا يدل على أنه يستحب الإنسان أنه يتجمل لضيوفه ما لا يتجمل في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للضيوف أيضا، وكان يتجمل يوم الجمعة ويوم العيد. فقال إنما هذا لباس من لا خلاق له، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه على. إذا كان أنكر عليه إذن ما هو وجه الدلالة؟ إذا كان قد أنكر عليه فما هو وجه الدلالة؟ قال له تجمل بها العيد والوفد، فقال إنما هذه لباس من لا خلاق له، ما وجه الدلالة يا شيخ؟ طيب فالرسول أنكر عليه، يعني إذا الإنكار كان في إيش وليس في التجمل؟ أي نعم، فالإنكار هو ليس في التجمل، الإنكار في اللباس، أما التجمل فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على التجمل، أقره على التجمل، على معنى أنه لم يقل له لا أتجمل، إنما أنكر عليه النوع اللباس لأنه من الحرير، والحرير ممنوع على الرجال، لباس من لا خلاق له، يعني من لا خلاق له في الدنيا، وإلا هو لباس أهل الجنة، ولهذا من لبسه ما في الدنيا لم يسمه في الآخرة، والله عز وجل ذكر من لباس أهل الدنيا، من لباس أهل الجنة أنه من استبرق. فقال إنما هذا لباس من لا خلاق له، متفق عليه. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برود حبرة في كل عيد. برود الحبرة هذا نوع من اللباس أو حتى من لباس اليمن، ومر معنا أيضا في بعض الحديث في أنه كان بسحلة سيراء أيضا يعني مخططة. وكثيرا من البرود التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي من اليمن، كانت تأتي من اليمن. والحديث هذا فيه مقال وتكلم العلماء فيه من حيث ثبوته بنفسي، ولكن له شواهد كثيرة، فمن هنا مع شواهده يعتضد لأن يستشهد به أو مجموعة يقوي بعضها بعضا فيصلح للاحتجاج. ولهذا في الباب عن جابر بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة. قال وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج لو نعلم ما أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني، لو نعلم من أصابك يعني حتى نعاقبه. فقال ابن عمر أنت أصبتني، قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. رواه البخاري. قال وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. إذن هذه قصة أو أثر عن ابن عمر وهو فيما يتعلق بحمل السلاح للجزء الثاني من الترجمة، هنا قال باب التجمل العيد وكراهة حمل السلاح، فهذا أثر عن ابن عمر وله حكم المرفوع، وهو قصة، وهو أن ابن عمر كان في الحج فأصابته رمح أو سنان، يعني سنان الرمح رأس طرف الحديدة اللي في الرمح في أخمص القدم. أخمص القدم هو الجزء اللين من باطن القدم. أخمص القدم هو الجزء اللين من باطن القدم الذي لا يقع على الأرض عند الوطن، الجزء الأجوف اللين هذا هو الأخمص، أخمص القدم. فأصابه سنان الرمح، ويقال في سبب ذلك أن عبد الملك بن مروان أوصى الحجاج أن لا يخالف لابن عمر أمرا، فغاض من ذلك الحجاج، ويقال أنه كلف من يعني يفعل هذا مع عبد الله بن عمر، فيقال أنه مع الزحام أتى هذا المكلف فمر بجهة عبد الله بن عمر فجعل السنان يصيب قدمه حتى جرحها، وقيل إنه كان مسموما فمات بسببها. قيلت هذه القصة، وكان الشيخ الشوكاني ينتصر لها كذلك أيضا. ولا شك أن الحجاج فعل أفعال كثيرة، وقتل سعيد بن جبير كما هو معلوم، وقتل كثيرا منها، وكان عنيفا وشديدا وغليظا، وله يعني تاريخ يعني لا شك أنه لا يسر في كثير من وقائعه. ولكن ومع هذا يعني هذه الأمور فيها شيء كثير مدسوس، وصارت فرصة للكتابات الكثيرة في هذا الباب. ولهذا تجد في الكتابات التاريخية الإسلامية وبخاصة فيما يتعلق بتاريخ بني أمية وتاريخ بني العباس والمتعلق بكذلك أيضا أئمة أهل البيت فيها كلام كثير، ويحتاج إلى تمحيص دقيق. ولهذا كثير من الكتاب قد يكون له روح معينة وله توجه معين، فلو أنه وفق الله عز وجل وكانت العناية بالتاريخ كالعناية بالحديث لكان الأمر مختلفا. ولهذا لم يكد يسلم أحد من كتابات جارحة فيه، حتى الأئمة الأعلام البخاري ومسلم أحمد أبو حنيفة ومالك والشافعي، فيكاد إماما مشهور وعلم إلا تجد فيه غمزا ولمزا. طبعا هذا غير معتبر وغير مسلم، لكن مما يدلك على أن الأهواء عملت عملها، والشعوبية كذلك عملت عملها، والدخلاء على هذا الدين عملوا عملهم، وبعضهم دخلوا فيه ليفسدوه ودخلوا فيه حقدا. والتاريخ في هذا، ولهذا أنت واجد الجانب هذا والجانب هذا، تجد من يغلو في المدح وتجد من يغلو في الذم، والحق بين ذلك. ولهذا في مثل هذه الأمور إذا وسع الإنسان السكوت فينبغي أن يسكت ولا يخوض فيها، لأنه لا فائدة من الخوض فيها البتة على شيء مضى، لا فائدة فيه أبدا. إنما الدين واضح والمعالم ظاهرة والشرع محفوظ ولله الحمد في كتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالكلام على الرجال وأقوال الرجال وما قيل في الرجال، وبخاصة مما لا يتوقف عليه أحكام الشريعة وأمور الدين، فهذا الأمر فيه واسع. نعم ندافع عن ونذب عن أعراض المسلمين وهذا حق، ولكن لا يصل حد إلى أننا يعني انتصارنا للحق لا يعني أن نتهم الآخرين. وينبغي أن يتعلم طلبة العلم هذا المسلك، فإنه حينما يضعون أو يرسمون لأنفسهم قواعد معينة في النظر في أحوال الرجال وفي أقدار الرجال، لا عن الكلام في رجال الحديث ورجال السنة، هذا شيء آخر، أنا أقصد حينما وبخاصة فيما يتعلق به، يدل مثلا حتى في وقتنا الحاضر حينما يخطئ عالم من العلماء، ولكل عالم زلة بل زلات وهم بشر غير معصومين، حينما يخطئ كيف يكون الموقف؟ معلوم أنه لا يقر الخطأ، ولا يقال إن الأدب أنك لا تصحح الخطأ أو أنك لا تقول المخطئ أخطأت، لا، هذا ليس، إنما كيف، ما هو القالب الذي تقدم به هذه الملاحظة، هذا هو الكلام. فأولا هناك أمور يجب أخذها بالاعتبار. أولا إن وقع نظرك على شيء هذا في من هذا، أولا اتهم نفسك، قد تكون أنت الذي أخطأت بالفهم، ليس ضروري أن يكون هو أخطأ. إن كان غير ذلك وأنت مطمئن إلى ما عندك من علم، إذن حاول أن تتلمس لأخيك مخرج مهما كان ولو ضعيفا، مخرج لا لأن يكون صوابا كلامه، لا، مخرج ليكون معذورا فقط، ولا الصواب لا، ما أحد يلزمك بأن يكون ما عندك راجح تجعله مرجوح، هذا لا، إنما مخرج لتعذره به بس، والمؤمن عذار. ولهذا كان يقول عمر رضي الله عنه إذا صدرت من أخيك كلمة فلا تحملها على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا، إذا صدرت من أخيك كلمة فلا تحملها على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا، فقدر الإمكان تلمس له عذر. ولهذا تلاحظون أدب العلماء، لعله لم يبلغه الحديث، لعله كذا وكذا، قاه وكذا، فلا، فمن الأدب أنك لا تسارع باتهامه، لا تقول هذا لا يرد الكتاب والسنة وهذا معرض عن الكتاب والسنة وهذا وهذا إلى آخر، ثم تتلمس له العذر، ثم إذا رددت اختر الكلام الطيب، أطايب الكلام والأدب. أما الوقوع في كلمات عنيفة وكلمات توحي أن في القلب شيئا، وتوحي أنك تنتصر لنفسك، أو توحي أنك تنتقم من فلان من الناس، أو توحي أنك تريد أن تستعلي وتريد أن يظهر لك صوت ليقال فلان رد على فلان، مثلا شخص مشهور ومعروف بفضله وعلمه يأتي فلان يرد عليه، لماذا حتى يقول فلان رد على ذلك العالم من الأعلام؟ مع الأسف أن النفوس فيها شيء من هذا، فأنت حاسب نفسك قبل أن تقدم ما هو الدافع، هل هو دافع الحق؟ هل هو الإخلاص؟ هل هو انتصار لدين الله؟ أو أنك تتلبس باللباس الحق وأنت تنتصر لنفسك، وأنت تريد أن تضع لنفسك هالة وأن تضع نفسك موقعا أو مركزا؟ نسأل الله السلام. هذه قضايا يجب أن يتربى عليها طلبة العلم وأن يعرفوها. أهم شيء طبعا دافع الإخلاص لله عز وجل وخدمة هذا الدين، وهذا يكاد يكون عزيزا في الكلام سهل، ولكنه في الواقع التطبيقي، ولهذا يقال أكثر ما يأكل العلماء الحسد، أكثر ما يأكل العلماء الحسد. فينبغي للإنسان أنه يتقي الله عز وجل. فما يذكر مثلا في تاريخ بني أمية أو بني العباس أو في تاريخ أئمة البيت، ينبغي أن الإنسان يأخذه بحذر شديد، ويحفظ للناس. لا يمكن حتى لا خلف بني أمية ولا خلف، لا يمكن أن يتصور منهم أنهم يقصدون هدم هذا الدين. هذا من أبعد البعد. جاهدوا وفتحوا الفتوحات واتوسعت البلدان في عهدهم، كان التوسع كثيرا في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس، وبخاصة أوائل بني العباس، ثم صار الخلاف والفرقة كما هو معلوم، وسلاطين الدولة التركية أيضا لهم باعهم ولهم جهودهم في الإسلام ولهم نشاطهم وفتوحاتهم. هذه كل أمور يجب أن تحفظ. فقال فلزل قد قدمه بالركاب، يعني بعدما أصابها الدم وجرحت التصقت بالركاب، ركاب الذي هو ركب عليه على الدابة يعني. فنزعتها يعني السنان، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج يعني إصابة ابن عمر، فجاء يزوره يعني يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، يعني لو علمنا من هو حتى نعاقبه. فقال ابن عمر أنت أصبتني، يعني أنت الذي، هو طبعا لم يباشر الإصابة، إنما كان بسببك، يعني كما يقال فلان بنى هذا، الملك بنى هذا القصر، أو الأمير بنى الأمير هذا القصر، معلوم أنه لم يباشر هو وإنما بأمره. أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، على معنى أنك جعلت الناس يحملون السلاح في يوم ما كان يحمل فيه، اللي هي أيام العيد، أيام منها أيام عيد، فما كان يحمل فيه، على معنى أنك ألجأت الناس لأن يحملوا، وأدخلت السلاح الحرم، والأصل في الحرم أنه لا يدخل فيه السلاح، على إلا أنه سيأتي التفصيل في هذا في كتاب الحج إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وهو معه سلاح، وكان القتال في مكة غير مأذون فيه إلا دفع الاعتداء، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا واقتلوهم حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فعند الدفاع لا مانع من القتال في الحرام، على ما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله. وأدخلت السلاح الحرام ولم يكن السلاح يدخل الحرام، رواه البخاري. وقال رواه البخاري وقال قال الحسن يعني البخاري قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوه. هذا الأثر عن الحسن يدل على ما دلت عليه على ما دل عليه أثر ابن عمر كذلك، لأنه أيام العيد لا يحمل السلاح، وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين العلم إلا للحاجة كما ترجم المصنف هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل تعتبر قراءة الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة كقراءة القرآن؟ فهو البيان منه. أما أنها كقراءة القرآن فلا، أما أنها عبادة فنعم. قراءة الحديث لا شك، طلب العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، إذا قصد القارئ والتعبد بوجه الله عز وجل والتفقه في الدين. أما أنها كقراءة القرآن فلا. عملت عمرة عن نفسي من 3 أيام، هل يصح أن أعمل عمرة بإحرام من مسجد التنعيم وأهبها لوالدتي المتوفى؟ لا مانع إن شاء الله أن تعمل عمرة لوالدتك المتوفى من التنعيم. هل يجوز أن تتخذ الأحذية سترة في الصلاة؟ لا مانع، إذا وضع الإنسان أمامه سترة لا مانع، ما دام أن تصح الصلاة فيها فلا مانع اتخاذها سترة. هل يجوز لرجل اتيان امرأته في زمن النفاس إذا انقطع الدم قبل 40 يوما؟ إذا رأت الطهر وطهرت قبل 40 لا مانع، وإن قال بعض الفقهاء إنه يكره، فقهاء يقول يكره وطوها قبل 40 بعد التطهر، بعض الفقهاء يقول يكره وطوها قبل 40 بعد التطهر، لكن الصحيح أن إذا رأت الطهر الصحيح والنقاء واغتسلت فلا مانع من وطئها. ورد في الحديث الكفارة لمن وطئ في الحيض أو النفاس بأن يكفر ب3 دينار، فما هو قدر ذلك بالريال؟ لا، ليس 3 دينار، دينار واحد أو نصف دينار، بدينار أو نصفه كفارة. والدينار تقريبا حوالي نصف جنيه، نصف جنيه سعودي تقريبا، هذا الدينار، ونصف الدينار حوالي ربع جنيه، والجنيه السعودي يمكن تسأل في الصرف عند الصرفيين والصارفة يعرفون المقدار. من شروط الوضوء انقطاع الموجب، نرجو توضيح ذلك وحب ذلك، وذكرت جميع الشروط مع شرحها. هم قالوا شروط الوضوء 10، ذكروا من الإسلام والعقل الأشياء المعروفة هذه، لكن من ضمنها انقطاع الموجب. انقطاع الموجب يعني موجب الحدث، مثلا إذا كان حيضا فلا يصح الوضوء حتى تطهر، لو تطهرت وهي حائض ما صح، إذا لابد أن ينقطع الموجب، الموجب اللي موجب الوضوء، موجب الوضوء والحدث، موجب يعني انقطاع الحدث، لابد أن ينقطع الحدث. النفاس لا يصح الوضوء طبعا والغسل حتى تطهر النفساء، وقد تكون كما قلنا 40 يوما، مع في خلال 40 لا يصح لها التطهر ما دام الدم معها، فإذا لابد من انقطاع موجب. كذلك أيضا بالنسبة للبول والغائط، وإن كان البول والغائط يعني نسبي يعني لا يأخذ إلا وقت محدود، لكن هذا يظهر المثال في الحيض والنفاس. وكذلك أيضا إذا قلنا إن الدم ينقض الوضوء وكان عنده نزيف فلا بد أن يقف، إذا كان في يده جرح مثلا ويرقى مستمر لا يكون الوضوء إلا إذا انقطع، فإذا وقف الدم حينئذ يتوضأ، هذا معنى انقطاع الموجب. ومنها أيضا استنجاء واستجبارا قبله، من موجبات الوضوء كذلك استنجاء واستجبارا قبله، وطورية ماء وإباحته، وإزالة من عصور البشرة، أشياء كثيرة يعني، ويطول الحديث لو جلسنا نشرح فيها. سبقت معنا في كتاب الطهارة وكذلك في مجموعة التوحيد مر علينا كلام على موجبات الوضوء. عن مدة خطبتي الجمعة، كم تكون الخطبة الأولى بالدقائق والثانية، وخاصة الناس هذه الأيام في حاجة إلى توعية وتذكير أكثر نظرا لكثرة الفتن في هذا العصر، وهل هناك إثم لو جعلت الخطبة الأولى في حدود 20 دقيقة والثانية في حدود 10 دقائق وتأخرت الصلاة عن الحرم المكي قليلا. معلوم أنه ليس هناك يعني حد بالدقائق لخطبتين، إنما المقصود هو مراعاة الناس، وأيضا أن يكون الموضوع موفق. فأنت إذا وفقك الله عز وجل وكنت قادرا، وبخاصة غالبا الذي يتحكم في الوقت هو الذي يخطب من ورقة، أما الذي يخطب ارتجالا وإن كان هذا جيدا لكنه لا يكاد يضبط الوقت ولا يكاد يركز في الموضوع الذي يريد. لكن إذا كان يخطب من ورقة مثلا يستطيع عند تحضيرها مثلا في بيته أنه يتأكد من استيفاء الموضوع واستيفاء عناصره ومن أين ابتدأ وكيف ينتهي وبعبارات واضحة ونحو ذلك على حسب نوع السامعين، فهذا غالبا يستطيع أن يتحكم بالوقت على جهة الدقة. أما الذي يخطب ارتجالا وهذا مفيد ويكون جيد أيضا كذلك لا إنكار فيه بل قد يكون هو الأصل، ولكن غالبا ما يستطيع أن يضبط نفسه لا في الاستيفاء الجيد لما يريد أن يقوله ولا في ضبط الوقت، لأن حين يأخذه الانفعال وغالبا المتحدث لا يدرك الوقت بينما السامعين يملون وهو لا يمل، يمكن لو جلس ساعتين يتكلم ما مل، هذا معروف. بينما المستمع لا له حدود، حتى قالوا إن المستمع يمكن أن يكون معك مستمعا لمدة 10 دقائق فقط، بعضها ما يستطيع التركيز. وهذا ينبغي للخطيب وإن كان يرى أن الأمور مهمة وأن الموضوع مهم وأنه كذا، لكن أيضا عليه أن يكون واقعيا يعرف طبائع البشر ويعرف الناس. ما ليس الموضوع إذا عجبك معناته عجب الناس كلهم، لا. وليس الموضوع إذا رأيت أنه مهم معناته مهم عند الناس كلهم، لا. وهذا لو أصغيت سمعك لكلام الناس لوجدت كلاما مشرقا ومغربا، هذا يقول نافع وهذا يقول هذا مهم وهذا لماذا لم تتكلم عن الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني هو المهم والناس واقعي في هذا، أشكال وألوان. إنما الإنسان يتحرى ويعرف الأوضاع، وحتى لو تحمس الموضوع لا ينبغي أنه أيضا يبالغ فيه لأنه مقتنع فيه، بينما الناس يقول إيش يقول الكلام هذا، ما الناس ما وصلوا إلى هذه الدرجة في هذا الموضوع. فإذا ينبغي أن يكون واقعي ويكون متعقل وأن يعالج المواضيع بطريقة ليس فيها ذلك الانفعال وليس فيها ذلك البرود الذي لا يدري ما يقال، إنما وسط على حسب طبيعة الموضوع وعلى حسب ما يراه من حاجة للناس، لكن ليس هناك دقائق. وعلى كل حال ما ذكره في حدود 20 دقيقة وعشر دقائق مقبول، لكن على كل حال عليك أن ترفق، أن تترفق بالناس. ولهذا أنت تلاحظ أن الناس يفضلون الخفيف، وإذا كان مساجد في الحارة أو في الحي ذلك أخف من الثاني تجد الناس غالبا يبادرون لمن يخفف، أما الإنسان الذي يطيل هذا لا يكاد الناس يعني يرغبون فيه، وإن كان خطيبا وإن كان مصقعا وإن كان، لأنه الناس بشر. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يتكلم في أصحابه مرة فقال بعض القوم لو أنك أكثرت يا أبا عبد الرحمن، فقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم